الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقترح علي أخي الفاضل الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، واختصاره وتقريب عبارته إلى عامة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ألباني الأصل، يعني أنه عجمي، لكن الله فتح عليه في العلم فنفع الله به العرب والعجم، وخاصة في باب الحديث تصحيحا وتضعيفا، وأيضا فهما مع مشاركة رحمه الله في الفقه وأيضا في العقيدة، فهو على منهج سلفي صحيح. وله في هذا الباب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم كأنك تراها، وهو في ثلاث نسخ. نسخة المعروفة عند الناس في مجلد صغير أو متوسط، وهناك المطول ثلاث مجلدات، وهناك المختصر، وهذا المعنى اليوم هو مختصر جدا مشى فيه على القول الراجح الذي يختاره، وهذا نقراه اليوم. نعم.
ولما رأيته اقتراحا مباركا وكان موافقا لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد، وطالما سمعت مثله من أخ أو صديق، فشجعني ذلك على أن أقتطع له قليلا من وقتي المزدحم بكثير من الأعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيق ما اقترحه حسب طاقتي وجهدي، سائرا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به إخواني المسلمين.
الله المستعان، ونحسبه كذلك، لأن الله بارك في علم الشيخ رحمه الله وانتفع به القاصي والداني، والآن الناس عيار على حديثه وعلى علمه في الحديث، كما أنهم عيار على شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الفقه. نعم.
وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة تنبهت لها واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص، فما عنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار، وجعلت له عناوين رئيسية وأخرى كثيرة جانبية توضيحية، وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة، وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن، وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي.
يعني لم يجزم رحمه الله بأن هل هو واجب أو غير واجب، فيطلقه إطلاقا من غير أن يبين.
والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها. والشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه، كالوضوء مثلا في الصلاة فلا تصح بدونه. والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب والسنة، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر. ومثله الفرض والتفريق بين
يعاقب تاركه، هذا فيه بعض التساهل، والصواب قال ويستحق العقاب تاركه، يستحق العقاب تاركه.
والتفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه. والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا، ولم يأمر به أمر إيجاب، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب. وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فلا يجوز.
ولو صح تحملت السنة على الدين، لو صح من السنة هنا على الدين كاملا. نعم.
وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم خشية التقول عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة، وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذي
مسلك
مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث.
ولا يمنع أن الإنسان يتبع مذهبا معينا يتمذهب عليه حتى ترسخ قدمه ويصلب سوقه ويصلب ساقه ثم يرجح. أما أن ينتهج الإنسان منهجا يأخذ مباشرة من الحديث والآيات بدون أن يرجع إلى كلام العلماء فهذا مسلك يؤدي إلى الخسارة. والشيخ رحمه نفسه كان حنفيا في البداية، أبوه كان حنفيا وتعلم على المذهب الحنفي، ثم لما رسخت قدمه في العلم رجح وأخذ به كل ما صح من الحديث. وهذا الذي يعني عليه علماؤنا شيخنا ابن عثيمين وشيخ ابن باز رحمه الله المعاصرون الآن، وإن كانوا يعني يتمذهبون بالمذهب الحنبلي إلا أنهم ما صح عندهم من حديث وترجع عندهم من المذهب أخذوا به ولا عليهم. نعم.
ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب، منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي قال: وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذ قال: دين النبي
كيف رحم الله أحمد
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار.
وقولهم من أهل الحديث يعني أهل الآثار من القرآن والسنة، لكنهم تميزوا بالحديث لأن القرآن متوفر عند كل أحد ويستدل بكل أحد، لكن أهل الحديث يتميزون بكونهم أهل الحديث لأنهم يبحثون عن الحديث ويميزون صحيح وسقيمة ويأخذون به، وذلك سموا أهل الحديث. نعم.
استقبال الكعبة. واحد: إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها ويسقط.
واستقبال الكعبة له ثلاث أحوال: إن كان الإنسان في الحرم في المسجد الحرام فيجب أن يصيب عين الكعبة بحيث لو رسم خط من قدمه إلى الكعبة أصابها. الحال الثاني يكون خارج المسجد الحرام، فيكفيه أن يتجه المسجد الحرام يعني في أطراف مكة حولها. الحال الثالثة أن يكون خارج مكة بعيدا عنها، فيكفيه جهتها، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم.
ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد، وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت، وعن من كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها، ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
إذن فهذه أحوال تسقط فيها استقبال القبلة مع علمه بالقبلة مع علمه بها. الأول أن يكون محاربا يقاتل، أو هاربا أو طالبا، أيضا هارب من عدو أو طالبا لعدو. الثاني يكون عاجزا أو يكون في سفينة أو سيارة أو طيارة ولا يستطيع يستقبلها، كبعض الآن رحلة الطائرة تأخذ 20 ساعة وتمر أوقات وليس في مكان يصلي فيه، مع أن الطائرة تبقى سامتة يعني جهة واحدة من ساعتين ثلاث أربع ساعات يمكن يستقبل قبلة في الطيارة، لكن ما في مكان فيصلي على كرسيه إذا وجد الطيارة. الثالث إذا كان راكبا سائرا متنفلا في سفر فيصلي على وجه راحلته، وإن استطاع استقبال القبلة في البداية فهو أحسن. نعم.
ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ، وإن صلى إلى غير الكعبة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه.
هذا إذا كان في غير البلد، أما في البلد فليس في اجتهاد لأن المحاريب موجودة ويمكن يتيقن العلم. أما هذا إذا كان في البرية ما عنده ما يستدل به فيكفي أن يجتهد.
وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة.
يعني لو اتجه لغير القبلة ثم أخبره ثقة يتجه إليها. وهكذا لو أنه صلى إلى غير القبلة بخبر أحد، كمن ينزل شقة جديدة ولا يدري خاصة النساء، تقول زوجها القبلة يقول كذا فتصلي، وبعد أسبوع تكتشف أن القبلة عن يمينها عن يسارها، فهذه ما تعيد مع أنها في البلد، لأن أخبرها ثقة بالقبلة وما شكت. أما لو أخبرها وهو شاك وصلت وهي شاكة فما تصح. واضح الفرق؟ نعم. نعم.
الثاني القيام، ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن، إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا، والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع، وإلا فعلى جنب، والمتنفل له أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
طيب، إن هذا القيام ركن في الفريضة، في الفريضة، أما في النافلة فليس ركنا، فله أن يصلي قاعدا، لكن لو صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، ولو صلى مضطجعا على جنب فله ربع أجر صلاة القائم، لكنه كان عاجزا لمرض أو لكبر فإنه له صلاة فأجر كاملا وإن صلى قاعدا. نعم.
أحسن الله عليك شيخنا. بالنسبة مثلا صلاة العصر 4 ركعات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي قاعدا، هل يصلي 8 ركعات حتى يجبر هذا النصف، ولا كيف الطريقة؟
لا، قد يدخل في البدعة هذا، لأن الصلاة 4 فقط.
إيه طيب 4، والآن يصلي نافلة. جالس
إيه؟
والآن يصلي جالس فعلى النصف،
لا
يبقى على 4
بس.
إيه ما يزود عليه. حسنا عليك. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا، إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته.
وعليه فينحني ببدنه في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. صلاة المسافر على الراحلة هذه إيماء، إيماء بالرأس فقط، بالرأس فقط، هكذا إيماء برأسه. أما المريض فيومي بجسده.
لا قبل إيه الصلاة،
قصد النافلة اللي بعد قبل العصر. النافلة قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. نعم.
الصلاة في السفينة والطائرة، وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذلك الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه.
بل قد يجب، بحيث إذا كان ما يستطيع أن يقف إلا معتمدا فيجب أن يعتمد. ومع الأسف أن الناس تهاونوا الآن في القيام، فتجد الرجل الشديد صاحب المشي والذهاب والإياب يجي يجلس على الكرسي ويصلي، يظن مثلا أي مجرد أنه تعبان شوي يصلي. لا، القيام واجب، وذلك قال العلماء لو كان ما يستطيع القيام إلا بعصا يجب أن يأخذ عصا معه ويعتمد عليها، فيجب ينبه الناس على ذلك. نعم.
الجمع بين القيام والقعود، ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر، وأن يجمع بينهما فيصلي ويقرأ جالسا، ويقوم بين الركوع ويقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما.
وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أحيانا، خاصة عندما كبرت سنه. والآن حتى الشاب لو قدر الأمر بينه أن يصلي صلاة الخفيفة وقائما، أو يصلي صلاة طويلة على كرسي، الحمد لله اشتري الكرسي حطه عندك في البيت وكبر واجلس وخذ المصحف اقرأ جزءا جزئين ثلاثة أقل أكثر، ثم إذا جاء وقت الركوع قم ونزل المصحف على طاولة أو على كنب ما شبه ذلك وصل، هذا خير. نعم.
ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية، وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها.
ما يسبق أنه جالس متربعا على هيئة الجلوس التشهد، جلس يستريح بها يفعل هذا على الكرسي الآن كما قلنا على الكنبة. نعم.
الصلاة في النعال، ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا، والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض.
إلا في المساجد مفروشة الآن في إنسان يتحاشى مثل هذا، لكن لو كان في مثلا في مساجد أكثرها وناس يلبسون النعال يعني الكنادر الآن العسكرية وصلوا بها الحمد لله، لكن إذا جاء المسجد ينظر فينا عليه فيرى فيها قذر أذر أزالة وصلى فيهم. نعم.
وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، وإلا وضعهما بين رجليه. بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إيماء لطيف إلى أنه لا يضعهما أمامه، وهذا أدب أخل به جماهير المصلين، فنراهم يصلون إلى نعالهم.
هذا ما ينبغي لحاجة، كان يخاف أن تسرق أو يخاف أن تؤذي الناس، وضع أمامه لا بس لا بس.
الصلاة على المنبر. وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القحطرة حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قد كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم درجات، ليس كمنابرنا اليوم هكذا، لا، درجات، يرقى إليه ويصعد، يرقى وينزل. نعم.
وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها.
هذا قول الجمهور عن الصلاة سترة مستحب، والحقيقة القول بالوجوب قوي جدا، ولا ينبغي الإنسان يخل به. صلي إلى سترة ما استطعت.
ويجب أن يصلي إلى سترة لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيرة وصغيرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم.
كبيرة يعني السترة، كبيرة وصغيرة.
نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين.
فيقيل يعني هذا الحديث فيه الأمر، هذا الأمر، فما الذي صرفه؟ والذي صرفه ما في صحيح مسلم من حيث أبي ذر رضي الله عنه أو غيره، الخطأ مني الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء نسره من الناس، فأراد أحد اجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان. فقل: إذا صلى أحدكم إلى شيء نسره من الناس، لم يقل فليصلي إلى شيء نسره من الناس، فدل على أنه يمكن يصلي إلى غير سترة، لكن لا شك أن الصلاة إلى سترة أحوط. نعم.
ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاء، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. ومن هنا أعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سورية وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيدا عن الجدار أو السارية، ما هو إلا غفلة عن أمره صلى الله عليه وسلم وفعله.
والآن في سوريا وغير سوريا، في السعودية وغيرها، تجد في النص صلي قد العمدان جنبه جدران ولا عليه منها، ما هذا من الجهل. وهذه الآن مهمة طلاب العلم أن يعلموا الناس، يوضحوا لهم السنة، يحثوهم عليها. نعم.
مقدار ارتفاع السترة. ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة، هي العود الذي في آخر الرحل، والرحل هو للجمل بمنزل السرج للفرس، السرج للفرس. وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي، والحديث المروي فيه ضعيف. الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك.
وصححه ابن حجر، حسن ابن حجر رحمه الله، قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء مرفوع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضرهم مر بين يديه، إذا لم يتيسر إلى الخط يخط خطا. نعم.
ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت. وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو اسطوانة، وإلى امرأته المضطجعة،
اسطوانة كالعمود، هذا اسطوانة،
وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملا. تحريم الصلاة إلى القبور. ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقة، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم،
وذلك خوف الشرك، خلاف لما قاله فقهاؤنا الحنابلة عليهم رحمة الله، يقول خوف النجاسة. أي نجاسة؟ قال نجاسة الميت. قلنا وهل نسلم من الميت نجس؟ إن المؤمن
لا ينجس.
ثم ثانيا، هل تخرج نجاسة حتى تخرج إلى أعلى القبر؟ هذا غير صحيح، وهذه غفلة من بعضهم رحمهم الله.
صواب
أنه خوف الشرك.
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد.
وهذا قول الجمهور خلافا لبعض العلماء أنه يقول يجوز أن تمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام، لأن تجدون في الحرم يقطعون قدامها أماكن يمشي معها لكن يقطع، هذا القول الضعيف. والمراد هنا إذا كان الإنسان منفردا، أما إذا خلف الإمام فلا إشكال، إن ستر الإمام ستر الإمام خلفه.
فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه فلا يصح، على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده.
يعني لو صح هذا الحديث فالناس بين يديه، لأن لو أنا هنا واحد يمر من الجدار هناك بين يديك، فإن كان الإنسان يصلي إلى غير سترة فلك أن تمر ما بعد سجوده، الذي له هو موضع سجوده فقط، ما بعد ذلك فلك أن تمر فيه. نعم.
وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام. ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، للحديث السابق: ولا تدع أحدا يمر بين يديك. وقوله: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع. وفي رواية: فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. المشي إلى الأمام لمنع المرور.
شيطان، هل معنى هذا أنه شيطان متلبس، يعني شيطان فيها إنسان، أم أن فعله فعل الشياطين؟ الثاني، أن فعله فعل الشياطين.
المشي إلى الأمام لمنع المرور. ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه، ما يقطع الصلاة. وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة، وكذلك الحمار والكلب الأسود.
المرأة البالغة هنا بالتوضيح، وإلا في الأصل الأحكام تعلق بالبالغة، لكن الحديث المرأة والحمار والكلب الأسود. سبيح أعد سؤالك. لا بس لا بس لعموم إذا صلحت من شيء يسره من الناس والإنسان شيء. نعم.
النية، ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة.
طيب كيف ينوي؟ يعني طيب بيجي بيصلي كيف ينوي؟ شو يسوي؟ يقول هذا السؤال مفروض ما يرد أصلاً، أني ما تتكلف. الآن أذن مؤذن وصلى الناس السنة، وأنت الآن تنتظر الصلاة، هل صلاتك الآن يوم تكبر وش هل هذه الفرض؟ ما أحد يشك أنها سنة، هذه راتب، يعني إما راتبة إذا كانت مثل الظهر أو الفجر، أو أنها نافلة أو تحية مسجد. ثم أقام الصلاة، قد قامت الصلاة وكبر قال الله أكبر، وش بتصلي الآن؟ فرض العشاء، فرض ما فيها تكلف. أحيانا يحتاج إنسان استحضار، كما لو كان الصلاة مجموعة أو مقضية، إنسان نام الظهر والعصر ومسيقظ ظل عقب المغرب، فالآن أربعة وأربعة كيف لابد ينويها، الأولى ينويها الظهر والثانية ينويها العصر. فالنية هي إخواني ما تتكلف، وإذا بدأت تتكلف فاعلم أن هذا بداية مرض، مرض الوسواس، فاحرص على رده، ولا تعد صلاة ولا وضوءا ولا غير ذلك، فإن باب الشيطان ينفتح ثم لا ينغلق. نعم.
التكبير، ثم يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر وهو
وقوله فبدعة ولم يقل بها أحد متبوع المقلدين من الأئمة، إشارة إلى بعض الكتب الفقهية التي مع الأسف انتشرت، وانتشر قول بها حتى لا تكاد تجد مسلما إلا هو يقف لشوي تمتم قبل الصلاة قبل الوضوء ينوي. يوجد في بعض كتب الفقهاء الشافعية وغيرهم الأحناف أنك لازم تنوي تستحضر، وإذا ما نويت صلاتك باطلة وكلام، هذا غير صحيح. نعم.
ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهو ركن لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها، أي وتحريم ما حرم الله.
لم يقل الشيخ رحمه الله، لم يذكر صلاة الجماعة وكيف يصلي، ونبه عليها أن الإمام يسوي الصفوف وبقول استووا اعتدلوا إذا كان محتاجا، أما إذا كان صف مستوية أو كان صف واحد فقط وانت نظر إليه يمين ويسار ما في مستوي، ما حاجة تقول استووا اعتدلوا. بعض الناس يظن هذه استووا اعتدلوا وهذه لازم، والذي يقولونها وما يعملون بها أصلا، تجد صف مختلف الناس متفارقين وهو فقط استووا اعتدلوا الله أكبر، هذا غير صحيح. الإمام مهمة أن يسوي الصفوف، فإذا كان الصف مستوية فإنه لا يتكلف ولا يقول شيئا. طيب، شاع الآن لفظة كان شيخنا رحمه الله ينكرها جدا، وسبحان الله لا أكاد أصلي خلف إمام اللي يقولها، وهي قول استقيم. هذا عجائب، سبحان الله، مخالف للسنة تجدهم سبحان الله العظيم يتتايعون فيه. أيضا مسألة أخرى نشير إليها ونأكد عليها إذا مرت علينا، وهي القراءة في الصلاة. لا يكاد أحد اليوم يقرأ بالسنة على الوجه الصحيح. كيف؟ في الصلوات، اسمع تعال، يقرأ آخر آل عمران، يقرأ أوائل مثلا النساء، يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وكأنه يتفنن، بل بعضهم يتفنن يقرأ في الركعة مثلا قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين. الركعة الثانية يقرأ آية العنكبوت النمل، ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. يجي مثلا في صلاة ثانية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الأنعام، ثم في آخر قصص أو النمل أيضا من جاء بالحسنة. يا أخي سبحان الله، يظن أنه خلاص مبدع ذا مبدع، والناس وراءه ممتازين، وهذا خلاف السنة، يعني يوجع يعني قلوب أهل العلم بهذه القراءة، ولو أنها مرة ومرتين أمر، لكن عندما يطبق كل أسبوع وكل شهرة على هذا أمر ما ينبغي. ينبغي لطلاب العلم أن يشيعوا السنة، وترى الدين يا إخواني ينهدم شيئا فشيئا، ما ينهدم مرة واحدة، إنما ينهدم شيئا فشيئا، ومع الأسف أنه إذا هدم من بأيدي أهله هذه الطامة. حينما يأتي الحافظ طالب العلم المتبوع الخطيب الإمام ثم يأتي بهذا، الناس يتبعونه يقول هذا الصواب، وإذا جاءهم من يرشد من الصواب قال لا أنت غلط، أنت الخطأ غلط، من خبرنا عمارنا ونسوي كذا، هذا الإمام فلان والشيخ فلان أنت اللي توك جاي. نعم.
وتحريمها أي وتحريم ما حرم الله من الأفعال، وكذا تحليلها أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعال، والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل. التكبير وتحليلها التسليم، ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما، ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك، إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه.
ولم يوجد مكبر. طيب ما يوجدنا في الحرمين، نقول هم يلتمسون أن يقول نخاف أن واحد المكبرات يطفي حق الإمام فيكون ذا المكبر وراه، هذا عذر يعرج. نقول حط اثنين عند الإمام يعني مكبرين، وإلى الآن ما أذكر يعني في طول حياتي أنه انقطع صوت الإمام في الحرم، ما أعرف، لكن كأن شيء قد شب عليه الصغير وهرم على الكبير. لكن لو وجد مثلا بعض المساجد مثلا حاجة كان الصوت الناس صلوا في الشارع يفعل، أو طفى الكهرب يأتي من يعيد التكبير. نعم.
ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير، رفع اليدين وكيفيته، ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة، ويرفعهما ممدودة الأصابع. ويجعل كفيه حذو منكبيه، وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه.
أما من يبالغ فيرفع هكذا، قضينا من يفعل هكذا أو يفتح فتح وشه، لا هكذا الله أكبر، أو ترفع إلى أفرع الأذنين الله أكبر ثم تكون مستقبل القبلة هكذا. أما من يسوي كذا أو كذا، شف لاحظ، لاحظ نفسك لاحظ غيرك، الله أكبر، يلعب كاراتيه ذا، هذا أمر تكبير. استقبل قبلة ولا تفتحها ولا تضمها، هذا معتادة. نعم.
وأما مس شحمتي الأذن بإبهاميه فلا أصل له في السنة، بل هو عندي من دواعي الوسوسة.
وكثير من الناس يفعل عن سوي كذا عشان يتأكد أنه عند أذني، يقول بأذني تحمل أذني صار التراويح ولا شيء.
وضع اليدين وكيفيته ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما،
خلافا للرافضة وخلافا للمالكية. أو نقول بعض المالكية تجد يصلي ومسدل يديه طول الصلاة، أما إسدالها بعد الركوع فيأتي وأنه الأمر السنة يضعها على صدره، لكن لو وضعها أسدلها فالأمر فيه سعة.
ويضع اليمنى على ظهر اليسرى وعلى الرسغ والساعد، وتارة يقبض باليمنى على اليسرى. وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا أصل له.
هكذا يعني يقبض كذا ويضع كذا، يضع بعض أصابعه فوق بعض يقبضها، نقول لا، إما قبض وإما وضع. وسمعت شيخنا الشبيدي يقول هذه لها ست صفات، تضع الكف أو تقبض على الرسغ والساعد، أو تقبض على الساعد أو تقبض.
محل الوضع ويضعهما على صدره.
وما أدري يعني دي لا مر علي، لكن هكذا يقول الشيخ حفظه الله والشيخ صاحب آثار. نعم.
محل الوضع ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء، ووضعهما على غير الصدر إما ضعيف وإما لا أصل له.
كمن يضعها على البطن أو تحت السرة، وفيه قول الحنابلة لكنه ضعيف، في حديث علي رضي الله عنه ضعيف.
ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.
أين الخاصرة؟ الجنب هكذا.
الخشوع والنظر إلى موضع
أو السجود. أيضا هكذا كما يفعل إخواننا في بلد ما فيه نيل.
بس نعم. ينحرف يمينا فوق ويضع على القلب. لا ده
كذا
على الأقل
قلب هنا
الناحية اليسرى، لك ما الخاصرة ما فيه.
إيه هذا الصدر فوق تحت، لكن عادة يفعل كثيرا تكلف. لا،
الخشوع والنظر إلى موضع السجود، وعليه أن يخشع في صلاته ويتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهي ولا وهو يدافعه البول والغائط، وينظر في قيامه إلى موضع سجوده ولا يلتفت يمينا ولا يسارا
أو حول السجود
ولا يلتفت.
ولذلك يعني دل على الحول أن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، مع ذلك كان ينظرون فوق ما كان ينظرون الأسفل دائما، الأمر فيه سعة، لكن لا يدع يتلفت يجل بعينه يمين وشمال. لا،
ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، فإن الالتفات اختلاس ويختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.
هذا شديد جدا، يقول صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه إلى السماء. نعم، لا ينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا يختفن الله أبصارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها شديد يكاد يكون من كبائر الذنوب.
دعاء الاستفتاح، ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه.
هكذا كما قرأ أبو صلاح وفقه الله، ولا إله غيرك. أما أن يقول لا إله غيرك فهذا غلط، شو الفرق؟ نقول لأن ولا إله غيرك هذه لا النافية للجنس، وأما ولا إله غيرك فهي النافية للوحدة، فلا يصح أن تقول ولا إله غيرك بل إلهان أو ثلاثة، لا، بينما لو قلت ولا إله غيرك بل اثنان يصح لغة، وذلك نقول ولا إله غيرك. نعم.
القراءة.
نعم يا شيخ، هذا ملاحظة جيدة. ما أدري يعني، ما أدري عن كلام الشيخ رحمه الله، وإلا في الحديث في مسلم حيث عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل مختصرا، هو عام، لكن لعل الشيخ رحمه الله له فيه كلام، عليك تراجع في الكتاب المطول أو المجلد الثلاث مجلدات وتفيدنا جزاك الله خير. نعم.
القراءة ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والنفث هنا الشعر المذموم، وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إلى آخره، ثم يقول سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة الفاتحة ثم يقرأ سورة،
خلافا لبعض المذاهب الذين يجهرون بها. نعم.
ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها، وهي
والبسملة
منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها، فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وينبغي لطالب العلم إذا جمعه المجلس مع العجم كالعمال أو الخدم أشبه ذلك أن يقرأ معهم الفاتح، يقول اقرأ الفاتح، الفاتحة اقرأ وشف، بعضهم ما يحسنها وبعضهم عندها أخطاء، فعلم الناس، استغل وقتك.
والسنة نعم. في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل نعم. آية.
سبحان الله، صحيح، هذا أخي كبير، بلغ أخشى بعض المدرسين أي ما يعرف هذا. سبحان الله،
يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف، وهكذا إلى آخرها. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها، ويجوز قراءة.
والآن تسمع الأمة يتفنن يشبكها شبك، بل بعضهم يفتخر أن يجيبها في نفس واحد.
ويجوز قراءتها مالك وملك،
قراءتان سبعية صحيح.
قراءة
لكن إذا كان الإنسان في بلد في عوام ما يعرفون إلا مالك فلا يقرب ملك، وكذلك العكس، لكن لو كان مع طلاب علم لا بس.
قراءة المقتدي لها، ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة.
هذا عجب من الشيخ رحمه الله، ثاني السكوت جاء في حديث أبي داود وهو ضعيف جدا، ثم قول الشيخ في الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام، بل وإن سمع قراءة الإمام على الصحيح أن يقرأ، يجب أن يقرأ بالفاتحة، لكن يقرأها بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، يقرأها ولم يشرح في قراءة السورة هو يواصل حتى يختم الفاتحة فقط ثم يستمع. نعم.
القراءة بعد الفاتحة.
والمسألة هذه من أكبر مسائل الخلاف، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله على جلالته يرى أن المأموم لا تجب عليه قراءته في الجهرية، والشيخ الألباني على أن قوته في الحديث وجلالته في العلم يرى هذا أيضا، لكن شيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين يرون الركنية في كل صلاة. نعم.
القراءة بعد الفاتحة، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، ويطيل القراءة.
طيب، هذه أيضا ملاحظة، القراءة ثبتت على أربعة أنواع، خذوها. النوع الأول أن يقرأ سورة سورة في كل ركعة، في كل ركعة سورة كاملة، كما ثبت في الجمعة يقرأ سورة الجمعة المنافقون، سبح والغاشية، فجر الجمعة، السجدة والإنسان، في العيد قاف واقتربت، سبح والغاشية، وهكذا. الصورة الثانية أن يقسم السورة كاملة في ركعتين يقسمها. الصورة الثالثة أن يقرأ سورتين فأكثر في كل ركعة، فثابت الصحيحين في حديث صاحب السرية إذا كان يقرأ سورة ويختم بالصمد، قل الله واحد، ويقرأ سورة ويختم بالصمد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورتين في كل ركعة لكن في النافلة، والأصل تساوي النافلة والفريضة في الأحكام. الصورة الرابعة أن يقرأ بعض آيات في ركعة وبعض آيات في ركعة ثانية، وهذا إنما ثبت في صلاة سنة الفجر في إحدى السور، صورتين لها، الصورة الأولى يقرأ الكافرون والثانية قل الله واحد، الصورة الثانية يقرأ قولوا آمنا بما قل آمنا بالله ومنزل إلينا سورة البقرة، والثانية قل أهل الكتاب تعالوا كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الصورة نقول تجوز أحيانا لأنها ما ثبت في النافلة، ثبت الفريضة إلا بدليل. أما الإكثار منها هو الواقع اليوم وظهر كلام الشيخ أيضا رحمه الله، فهذا خلاف السنة، أقل ما يقال عنه خلاف السنة. نعم. يقرأها يكررها في الركعتين قصدك؟ نعم. أنت تكرر الصورة في تكرر الصورة لا بس، لو فعلها لا بس. نعم.
ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا. والقراءة
نعم، والقاعدة أن الفجر من طوال مفصل، والمغرب من قصار مفصل، وأحيانا يخالف، كما ثبت أنه قرأ في المغرب الطور والمرسلات ومرة قرب الأعراف، وكما ثبت أنه صلى رسم قرأ في الفجر بالفلق والنص، فأحيانا يغير، لكن الغالب التطويل الفجر والتقصير في المغرب. الظهر بين بين، ثبت أنه قرأ بأواسط المفصل، وثبت أنه تقام الصلاة ثم يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع فيتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، هذا في الظهر. إذا فيطيل جدا في الظهر أحيانا، إذا في الظهر بين بين. العصر والعشاء أواسط المفصل، والأواسط ما بين سورة عامة إلى الليل. نعم.
والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله، والسنة إطالة ركعة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف.
هذا ثابت حيث أبي قتادة رضي الله عنه، وقد حيث أبي سعيد الخدري في مسلم. نعم.
قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن زيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا،
يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب، تقرأ الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة وتزيد عليها أحيانا. نعم.
ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة.
والتطويل والمرض بالتطويل هو ما زاد على السنة، أما ما وافق السنة فليس طويلا. فقراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة الفجر ليس طويلا، هذا تخفيفا، هذا تخفيف. يقال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقياس هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يقرأ بعمة ثم يقول طولت علينا، ثم يقسم عمة في ركعتين يقول تطويل، أو ربما قرأ أول عمة أول النازعات ويا الله مش، وبالشكل هذا غير مناسب. نعم، إن كان لعارض فلا بأس، أما يطبق الإنسان فهذا غلط، والإمام مؤتمن على الشرع. نعم.
الجهر والإصرار بالقراءة، ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأولين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخرين من صلاة العشاء. ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت. ترتيل القرآن، والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة،
لا ترتيلا
لا هذا ولا عجلة، لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية. الفتح على الإمام، ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة،
لكن لا يعجل، أحيانا خاصة الحافظ قد يكون يخطئ ثم يرجع مرة ثانية، أم مجرد ما يخطئ قلبه خاصة كان يقرأ في سورة الكهف أو جزء عما. نعم.
الركوع، فإذا فرغ من القراءة
وصلى بنا في الحج أحد المشايخ من العلماء واخطأ في سورة في البروج، يعني سورة حافظها يعني قبل تولد يعني أمه اللي وراه، هم يخطي فيها ما يستعجل عليه.
فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه، ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام،
هكذا يقف، خلافا لمن يطيل بقدر سورة الفاتحة، وخلافا لمن ما يخلي المأمومين يقولون آمين بحجة أنه بالسنة، غير وضع ولا الضالين قال آمين، قال آمين وهو بنص آمين يقرأ، يعني أن هذا من السنة، هذا غلط. يقول ينتظر قليلا سكتة لطيفة بقدر ما يترد إليه نفسه، بقدر ما المأمومين يشرعون في الفاتحة، وبقدر هو ما أيضا ما يبدأ يفكر في السورة. نعم، فلا هكذا ولا هذا. نعم.
ويكبر وهو واجب، ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله،
وهو واجب يعني بذلك تكبيرات الانتقال واجبة خلافا للجمهور يقول سنة. نعم.
ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن.
طيب كيف يكبر؟ نقول يقول الله أكبر أثناء الهوي، أثناء الهوي سمع الله لمن حمده أثناء القيام، الله أكبر أثناء الهوي، خلافا لبعض الأئمة الآن مع المقرفون يوقف، لأن يوقف قائما الله أكبر، وإن كان فيه ذا المقرفون لتحت لسانه اسمك في الأرض ينزل لا وصله الله أكبر، هذا غلط. وعند من يقول بالوجوب صلاته باطلة، عند من يقول بوجوب تكبيرة انتقال صلاة هذا الرجل باطلة، وهذا أيضا من الخلل الذي وقع فيه بعض الأئمة. نعم.
كيفية الركوع، ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب. ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب ولا يخلو.
يعني ما حقيقة تقوله واجب، يعني فيه شيء من النظر، نقول الواجب أن يكون على هيئة الركوع، أما هذه الكيفية فيها سنة وأفضل لا شك، لكن لو ما أتقنها ما يأثم. نعم.
ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله مساويا لظهره، ويباعد مرفقيه عن جنبيه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر. وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
من أشهرها أن تقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، سبح قدوس رب الملائكة والروح. نعم.
تسوية الأركان، ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع، وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. الاعتدال من الركوع ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن، ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده وهذا واجب، ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذة
حتى
يأخذ كل عظم
كل
عظم مأخذة وهذا ركن، ويقول في هذا المقام في هذا القيام ربنا ولك الحمد، وهناك أذكار أخرى تقال هنا وهذا واجب على
مثل ما ذكرنا في الركوع. نعم،
وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما، ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده. وانظر إن شئت البسط في الأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ورد القيام، أما التسميع فورد الاعتدال، ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم.
نعم،
السجود
بس نسمع الأذان. نعم،
السجود ثم يقول الله أكبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا، الخرور على اليدين
ولكن الصواب ما يرفع يديه، السجود
الخرور على اليدين
إذا خر من القيام إلى السجود نرفع يديه، رفع يديه في أربع مواضع فقط، تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند القيام من الثنتين بعد الجلوس الأول،
الخرور على اليدين ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه.
والقول الثاني العكس، يضع الركبتين قبل اليدين، وهذه مسألة خلافية وفيها مذهبان العلماء، والصواب هذا أنه يضع ركبتيه قبل يديه إلا إذا احتاج إما لكبر أو لمرض أو لبدانة فيضع يديه قبل ركبتيه لا بأس.
بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه.
والعلماء عكسوا على الشيخ رحمه الله وعلى هذا المذهب أن النبي أمر بالخر على الركبتين ولم يأمر على اليدين. نعم،
فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما إلى القبلة ويجعل كفيه حذوة،
هذا أيضا مما يخطئ فيه بعض الناس في السجود، يسجد هكذا يديه مائلة، وأيضا الرجلين عند القيام تجد رجليه واحدة منحرفة يمينا وأخرى منحرفة يسارا، لا اجعلها كلها مستقبلة القبلة، وهكذا سجدت تجعل أصابع يديك إلى القبلة اتجاه القبلة. نعم،
ويجعل كفيه حذو منكبيه وتارة يجعلهما حذو أذنيه
كما تقدم في تكبيرة الإحرام،
ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكل، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض وهذا ركن.
فإذا صلى على شيء كالسفنج لا بد يمكن بحيث يضغطه وجوبا. يقول أنس رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر، فإذا لم يتمكن أحدنا من تبكين جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. نعم،
ويمكن أيضا ركبتيه وكذا أطراف قدميه وينصبهما وهذا كله واجب، ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه،
وهذا أيضا مما وقع في المخالفة، تجد الناس يصلون ويا الله أطراف أصابعه تلمس الأرض وبعض فقط أصبع الكبيرة وبعض ما تلمس لا كبيرة ولا صغيرة، خاصة في السجدة الثانية يسجد ثم إذا جلس بين السجدة راكب الرجلين ثم يسجد على هيئتها واحدة راكبها فوق الثانية ويسجد ويمشي، سبحان الله. يقول شف يقول يحصر رجليه أصابع رجليه بحيث أنها تستقبل قبلة، هكذا جاء في الحديث. نعم،
الاعتدال في السجود، ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا، ويقول فيه سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، ويستحب أن يكثر الدعاء فيه فإنه مظنة الإجابة.
هذا درة، هذا الموضع درة، الإنسان يدعو الله عز وجل فيه، أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، قال عليه الصلاة والسلام وقالت في الركوع عظم الرب وما في السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا استجاب لكم. نعم،
ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم، ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه،
والسجود على غير أعضاء السجود بل على غير الأرض ينقسم إلى 3 أقسام، مبطل وجائز ومكروه. فأما المبطل فأن يسجد على أعضاء السجود، كان يسجد على يديه أو كما تقدم قبل قليل الرجلين واحدة ركبة على الثانية، هذا مبطل لأنها خل بأركان السجود. الثاني أن يسجد على فراش كبير يعني منفصل كالفرشات هذه، فهذا جائز، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. الثالث أن يسجد على شيء معه، أما ثوبه أو غترته الآن، فهذا جائز للحاجة ومكروه لغير حاجة. نعم.
ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد، الافتراش والإقعاء بين السجدتين، ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب، ويرفع يديه أحيانا ثم يجلس مطمئنا،
ما يرفع يديه،
ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى كل عظم إلى موضعه وهو ركن، ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وهذا واجب، وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، ويجوز الإقعاء أحيانا وهو إن انتصب على عقبيه وصدور قدميه.
يعني الجلسة إذا صار يقوم مش يصير ينهض على عقبيه، لا يجلس عليها على عقب العقب آخر الرجل فينصب الرجلين ويجلس عليه، هذا سنة أحيانا. نعم.
ويقول في هذه الجلسة: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني، وإن شاء قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته. السجدة
خلاف الأحناف في موضع بعد الركوع بعد السجود، بعد السجود.
السجدة الثانية: ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، جلسة الاستراحة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا، ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
هذه تسمى جلسة الاستراحة، والعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم يقول أنها سنة مطلقة، منهم من يقول أنها ليست سنة مطلقا، ومنهم من يقول إنها سنة لمن احتاج، وهذا القول اختاره شيخنا رحمه الله أن نحتاج استراحة جلس وإلا لم يجلس. نعم.
الركعة الثانية: ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية وهي ركن، ويصنع
يعني يضم هكذا يعتمد على الأرض ويقوم،
ويصنع فيها ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، ويجعلها أقصر من الركعة الأولى، الجلوس للتشهد، فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب، ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين، لكن لا يجوز الإقعاء هنا، ويضع
إنما الإقعاء يكون بين السجدتين فقط،
ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا يسرى،
يجعلها خلفه.
تحريك الأصبع والنظر
إليه،
تحريك الأصبع والنظر إليها، ويقبض أصابعه كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة، وتارة يحلق بهما حلقة،
يعني أحيانا هكذا وأحيانا هكذا،
ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها، ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره،
يحركها بشكل دائم. هذا قول، والقول الثاني يحركها عند أفضل الجلالة، والقول الثالث أن يحركها عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، والرابع عند الدعاء، والأمر في هذا واسع. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار أنك عند كل فعل دعاء: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، اللهم بارك، اللهم اغفر لي، رب ارحمني. نعم.
ولا يشير بإصبع يده اليسرى، ويفعل هذا كله في كل تشهد.
نعم. ينظر إليها مبالغة.
صيغة التشهد والدعاء بعده: والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي السهو ويقرأه سرا وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
والصواب السلام عليك أيها النبي. وهذه الصفة التي ذكر الشيخ هذه جاءت عن المسعود رضي الله عنه خلاف الجمهور الصحابة. فنقول هذا ذكر ورد على هذه الصورة فنبقى عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما السلام على النبي فهذا بعد موت النبي عليه السلام كان يقول المسعود رضي الله عنه وجمهور الصحابة خلاف ذلك.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا له صور ذكر الشيخ رحمه الله في الأصل هذا الكتاب سبع صور من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به.
وهذا الموضوع الثاني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد التشهد.
الركعة الثالثة والرابعة ثم يكبر وجوبا والسنة أن يكبر وهو جالس ويرفع يديه أحيانا ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
ثم هذه جلسة الاستراحة الثانية ثم الصلاة اللي فيها تشهدان بل بالصلاة الرباعية فيها جلستان
ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا
أو سورة
القنوت للنازلة ومحله ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم ومحله إذا قال بعد الركوع
محله ولا محله
ومحله إذا قال بعد الركوع ربنا لك الحمد وليس له دعاء راتب وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة ويرفع يديه في هذا
فلا يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا من عافيت. النازلة لها صفتها يحمد الله يثني عليه ثم يقول اللهم أنقذ المسلمين اللهم أهلك الكافرين ودعاء معين. نعم.
ويرفع يديه في هذا الدعاء ويجهر به إذا كان إماما ويؤمن عليه من خلفه فإذا فرى كبر وسجد. قنوت الوتر ومحله وصيغته. وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا ومحله قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة ويدعو فيه بما يأتي اللهم اهدني في من هديت
قبل الركوع وبعد الركوع. قنوت الوتر قبل الركوع وبعد الركوع جاءت صورتان
اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت.
وإن كان يصلي إماما فيقول اللهم اهدنا بالجمع
وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي لا منجى منك إلا إليك. وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم ثم يركع ويسجد.
وهذا قول فلا يزاد عليه كأنه يحرم الزيادة. صحيح لا الصواب لا أنه أن يزيد لكن العجب أن الناس يعتقدون أن هذا مقدمة للقنوت
ليس دعا
ما بعد قناة الحين توه يقدم وذلك بعض الناس إمام لو ركع قال شو ما قالت منا طيب وش اللي أنا سويه قبل. ومثل ذلك مع الأسف الإمام إذا في الجمعة أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير حديث محمد وكل بعض ضلالة ناس يظنها توه مقدم الخطوة. هذه خطبة تحذير من البدع وأمر بالسنة. فقول اللهم أنه هديت وعافينا عافيت إلى آخره هذا قنوت هذا دعاء ينبغي استشعاره. فيكتفي الإنسان ينبغي الإمام أن يكتفي أحيانا ويركع يعني يسجد يعلم الناس يعلمهم لا صلى قال هكذا قناتنا وهذا اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن من أبي من علي رضي الله عنهما. نعم.
التشهد الأخير والتورك، ثم يقعد للتشهد الأخير وكلاهما واجب، ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول، إلا أنه يجلس فيه متوركا، يفضي بوركه ليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى، وينصب قدمه اليمنى، ويجوز فرشها أحيانا، ويلقم كفه اليسرى ركبته ويعتمد عليها. وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع. ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.
وهذا قول وسط، خلافا لمن قال أنها ركن وهم الحنابلة، ومن قال أنها سنة. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيها ثلاث أقوال، والوسط هو الوجوب، لو تركها سجد للسهو.
وإن يستعيذ بالله من أربع فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا،
وهذا مؤكد، سنة مؤكدة، وبعض العلماء أوجبه التعوذ هذا من أربع، ما ينبغي تركه.
فتنة المحيا هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها، وفتنة الممات هي فتنة القبر وسؤال الملكين، وفتنة المسيح الدجال ما يظهر على يديه من الخوارق التي يضل بها كثير من الناس ويتبعونه على دعواه الألوهية. الدعاء قبل السلام، ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه. التسليم وأنواعه، ثم يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر ولو في صلاة الجنازة.
يعني فلا يبالغ الآن، اللي هذا خدي وسلمت هكذا، اللي ورا يرى، فلا يبالغ يلتفت بقوة يظن هذا هو السلام، لا.
ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة، وهو على وجوه: الأول السلام عليك،
بل يرفع حتى في الجنازة، إذا ما رفع الجنازة كيف يعرف المصلون أنه سلم؟
وهو على وجوه: الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره الثاني مثله دون قوله وبركاته، الثالث السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه السلام عليكم، عن يساره الرابع يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل به إلى يمينه قليلا. أخي المسلم، هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، محاولا بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك ماثلة في ذهنك، وكأنما تراها بعينك. فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم، ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم، فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك، لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
الله أكبر. إذن بقدر ما نمتثل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقبل صلاتنا، قد تقبل نصفها، وقد ربعها، وقد ثلثها، حسب الإخلاص والمتابعة. نعم.
ثم عليك بعد ذلك ألا تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيها، فإذا هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها، وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم، يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وختاما، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا، ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين.
ونسأل الله أن يرحم الشيخ ويغفر له ويرفع درجاته، وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، والله تعالى أعلم.